أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلتنا عن كتاب جوهرة مصر، حيث وصلنا وإياكم إلى لحظة وصول الموكب قرب معبد أبي الهول، إذ ينتظرهم الكهنة للبدء بمراسم احتفال الأوبت. فينشأ الجدال حول الدخول إليهم أم لا؟ تقول الملكة:
صاح عبد من طليعة الموكب:
توقفوا!
ثم اقترب وقال:
سيدتي، إن الكهنة في معبد أبي الهول قد جهزوا ترتيبات الاستقبال وهم بانتظارنا. يقول المنادي الخاص إنهم ينتظروننا للبدء بمراسم الأوبت، لكن سيدتي نحن مجبرون على الامتناع عن الذهاب إلى معبد أبي الهول بالرغم من رغبتنا الباطنية، لأن توقفنا الطويل في بلدة أفاريس جعلنا نتأخر بناء على الخطة المرسومة.
تابع العبد كلامه وهو يبكي:
الويل لي، أنا المسؤول عن إيصالكم إلى لوكسور في الوقت المناسب. إن أي تأخير يحصل سيكون سبباً ليعاقب إمنامنت على هذا التقصير.
كان وجهي محمراً ومشرباً بلون الورد بسبب حرارة الهواء الشديدة. كانت نديمتي تحاول أن تلطف الهواء وتوجد لي نسيماً منعشاً بوساطة مروحتها المصنوعة من الريش. ثم قال الغلام:
سيدتي، يجب أن نصرف النظر عن الذهاب إلى المعبد حتى نصل إلى لوكسور في أقرب وقت ممكن.
كان برمودي يعتلي صهوة جواده ويقف بالقرب من العبد. قال مؤيدا كلامه:
نعم يا سيدة، من الجيد أن نصرف نظرنا عن الذهاب إلى المعبد ونحذف هذا الجزء من الخطة الملكية. ألا تودينا هذه المرة الحضور والجلوس إلى جانب رعمسيس؟ إن عيد الأوبت بالنسبة إلى الأسرة المالكة أكثر أهمية من الاحتفال السابق.
جعلني كلام برمودي أفكر في الأمر، فهو طبيب البلاط، لكن حديثه الممزوج بالتلميح حرك شكوكي. ظننت أنه جاسوس بلباس الأطباء وسوف يراقبنا حتى نصل إلى الأقصر. لست أدري، لكن الأيام ستظهر الحقيقة. كنت غارقة في بحر أفكاري، وإذ بصوت بكاء وأنين من خلف كثبان الرمال يطرق أسماعنا. عم الصمت الموكب من دون اختيار، فبدأ صوت الأنين يسمع بوضوح أكبر. حين اقتربنا من مصدر الصوت طلبت من المرافقين أن يتوقفوا، فمكث الجميع في أماكنهم وسكنت أصواتهم وحركاتهم. قال العبد ممتعضا:
سيدتي، ليس لدينا الوقت الكافي للوصول إلى الأقصر، أقسم عليك بأمر رائع، إلا دعوتنا نكمل طريقنا. هذا صوت أنين الرعية ونحيبهم، إنهم يعيشون في أطراف أبي الهول.
قلت: هذا أمر لا يصدق، إنها صحراء قاحلة لا زرع فيها وخالية من الماء والشجر، هل أنت واثق بأنهم يعيشون هنا؟ أريد أن أرى من هؤلاء الرعية ولماذا يعيشون هنا؟
أصرت الملكة على التحقق من مصدر الصوت، لربما وجدت موسى بين هؤلاء المساكين الذين يألفهم أكثر من أهل البلاط. تقول آسيا:
كنت أفكر بموسى، ربما يكون هنا، فموسى لا شأن له بالأشراف وأهل البلاط والقصور، إنه دائماً يألف الفقراء والمساكين الذين لا يسمع صوتهم أحد. لكن هل هذا المكان الوحيد الذي تعلو فيه أصوات المساكين بالصراخ والبكاء؟ ربما يكون في مكان آخر من هذه الأرض يداوي آلام الضعفاء والمعوزين ويبلغ رسالته. توقفنا. كان الإحساس بالفضول والشوق لرؤية موسى يمنحانني القوة أكثر من أي وقت مضى للذهاب والبحث عنه. كنت أبحث عن ولدي موسى، الابن الذي حرمني فرعون من رؤيته. توقف الموكب ونزلت من عرشي. كنت أحياناً في القصر وفي رواقه القريب من النيل أسير على رمال الساحل حافية القدمين، فكانت الرمال تداعب قدمي مثل الديباج المنقوش. لكن هنا في هذه الصحراء المهجورة، فإن الرمال لم تكن لطيفة مع قدمي، فكانت تخز باطن قدمي كالإبر المنصهرة. انطلق أحد العبيد ليبحث في الأطراف والنواحي، ثم صاح قائلاً:
الصوت يأتي من هنا، إنهم عمال منجم درهيب، المنجم الذي يقع على بعد فراسخ عدة من هنا. جلالة الملكة، إنهم مرضى ويجب أن نتحرك من هنا ونبتعد عنهم بأسرع وقت ممكن.
توجهت نحو الصوت، لكني أصبت بالدهشة عندما رأيت مشهد عمال المنجم الذي يدمي القلب. خرجت الملكة الأم عن صمتها وصاحت:
آه يا أمون رع، يا إله مصر!
بدت أجساد العمال مضمخة بالدماء ومليئة بالجراحات، لم ترحم الصياط القاسية عواتقهم وانهالت عليها بقسوة. كانت وجوههم الكئيبة مليئة بالجراح. طلبت من برمودي أن يستخدم ما لديه من فنون الطب لمعالجتهم ويقدم لهم المساعدة. اقترب الطبيب منهم مكرهاً وقال بعد أن عاين عدداً منهم:
في أجسادهم جراحات لا تعد ولا تحصى من أثر العمل المتواصل والشق في منجم الذهب، إضافة إلى جراح السياط هناك قروح صفراء وباهتة. ربما قلة من الناس يعرفون أن هذه القروح الباردة تحتاج إلى وقت طويل كي تشفى وتلتئم، وهي عرضة للتلوث والعدوى كذلك.
طربت الملكة الأم حين رأت تلك المشاهد، وطلبت من برمودي بانفعال أن يقول ما لديه من لب الكلام.
برمودي، لا تستعرض مهاراتك في علم الطب أمامنا أكثر من هذا، قل هل تستطيع أن تنقذهم أم لا؟
قال الطبيب وقد بدا عليه الارتباك:
تشير الأدلة والشواهد إلى أن القائمين على هؤلاء العمال قد ألقوهم هنا حتى يلقوا حتفهم بسرعة، فالجروح كلما ازدادت حمرتها قل تلوثها، لكن هذه القروح الباردة والصفراء لا تنبئ بخبر سار لهؤلاء الرعية.
عرفنا في نهاية الحلقة هذه مدى الألم الذي يكابده هؤلاء العمال المشرفون على الموت بجراحهم الخطيرة والمتقرحة. وبهذا ننهي حلقتنا هذه مستمعينا، لنكمل وإياكم في الحلقة المقبلة.